Sono.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل للصحابة رضوان الله عليهم، وذلك أن ضرب الأمثال وذكر النظائر يقرب العلم إلى الذهن ويجعل فهم استيعاب السامع أسهل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثلا برجل أنذر قومه من عدو لهم قادم عليهم، فمن صدقه فإنه نجا، ومن كذبه صبحه العدو أو مساه. ومعنى هذا أنه خسر أمر دنياه. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينذر ويبشرهم، فمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم نجا من عذاب الله ودخل الجنة، ومن لم يؤمن به لم ينجو من عذاب الله ولم يدخل الجنة. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للداعية، وهذه حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون مشفقا على الناس، وقد قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقارا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال ابن بكير وقال ابن بكير وعن عبد الله وعن عبد الله عن الليث عناقا وهو أصح
عناقا بفتح العين وهذا الحديث أيضا وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه لما استخلف أبو بكر أي صار خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان القرآن قد أشار إلى هذا الأمر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار وصرح بأن الخليفة بعده أبو بكر أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وبإجماع أهل الحق أتباع محمد أن أبا بكر هو صديق هذه الأمة شاء من شاء وأبى من أبى رضي من رضي وكره من كره فقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم جاء في آية النساء تفسير ذلك وترتيب الناس على حسب مراتبهم ومنازلهم فقال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أولى ها والشهداء والصالحين إذا انثنى بالصديقين بعد إيش بعد النبيين وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح أنه قال يأبى الله والمؤمنون إلا أن يكون أبو بكر رضي الله عنه وأمر المسلمين أن يصلوا خلف أبا بكر أمره أن يؤم الناس حتى أنه رجع في ذلك وأن أبا بكر رجل أسيف أي رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء فلم يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الحجة وقال أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس
وفهم المسلمون هذا الأمر، فهموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة بعده، وكان أحق الناس بهذا. واستخلف أبو بكر، ولما استخلف أبو بكر رضي الله عنه وسمع بعض العرب بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفروا بالله، منهم من كفر صراحة، ومنهم من منع الزكاة، وقالوا كنا نعطيها للذي صلاته سكن لنا فمات، فحينئذ لا تجب علينا. فما الموقف حينئذ؟ الموقف حينئذ أن أبا بكر رضي الله عنه قرر القيام بأمر الله وقتال هؤلاء المرتدين. فعمر رضي الله عنه صار عنده شيء من التساؤل، فقال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها أي شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا فيه فائدة كبيرة جدا، وأنا متفق عليها بين أبي بكر وعمر والصحابة كلهم، وهي أن الغاية من الجهاد في سبيل الله هو التوحيد. الغاية من الجهاد هو توحيد الله تبارك وتعالى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم إن هذا الحديث قد يقول قائل هذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث بعثا وجيشا ليقاتل في سبيل الله قوما من المشركين أمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال، فإن لم يسلموا فالجزية، فإن لم يأذنوا بالقتال ولا بالجزية ولم يسمحوا لجيوش المسلمين بالدخول إلى تلك البلاد فإنهم يقاتلون. وهذا يدلك على أن الفقه لا يؤخذ من حديث واحد، الفقه يؤخذ من مجموع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. أبو بكر رضي الله عنه كان في هذه المسألة أفقه من عمر، فإن عمر نظر إلى أول الحديث ولم ينظر وفاته آخره، ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه إلا بحقها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا لاحظوا يا أخوان هنا فيه أصل للدين، ما هو؟ أصل الدين كلمة إيش؟ التوحيد. ولكلمة التوحيد حقوق، ومن حقوقها الصلاة والزكاة. قال والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا يدل على أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الصلاة كما ينظرون إلى الزكاة. والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وفي الحديث من الفوائد والأحكام، أول ما الشاهد من إيراد البخاري له؟ آخر الحديث قال أبو قال عمر رضي الله عنه قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. ما نتيجة هذا القتال؟ أن الله عز وجل نصره على من؟ على المرتدين. إذن البخاري أورد هذا الحديث ليبين أن أبا بكر لما اعتصم بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل على الكفار. لكن الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لعل الله عز وجل أن يفتح علينا ونبين بعضها. من هذه الفوائد أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يكن عنده ما يناقض هذا الأصل مناقضة تامة ومنافاة تامة، فإنه لا يجوز قتله، حرام قتله. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل له حد يقف عنده، وهو أنهم إذا قالوا ذلك وأظهروا شرائع الإسلام وشعائره فإنه ليس له أن يقاتله، فإن فعل أحد ذلك فقد خالف دين الله وخالف أمر الله. وهذا يذكرني بما ثبت في الصحيحين من غير وجه في قصة أسامة ابن زيد، أما أنه كان في معركة بين المسلمين والكافرين، فكان رجل من المشركين لمهارته لا يريد قتل رجل من المسلم إلا قتله، فأسامة رضي الله عنه ترصد له ولحق به، فلما أن تمكن منه قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فأسامة غلب على ظنه أن الدافع له على هذا الكلام هو الخوف من القتل، فلم يأبه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وقتله. قال أسامة فوقع في نفسي من ذلك، كيف أقتله بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستعظم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنه لم يقلها إلا خوفا من القتل. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فيكررها عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلب؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فتمنيت أني أسلمت يومئذ. إذن الأمر خطير، وقتل المسلمين هذا ليس بالأمر السهل، بل هو عظيم عند الله عز وجل. انظر إلى هذا الرجل وهو في يعني معركة وكان يقتل المسلمين في نفس المعركة، لما أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أوجب الله على المسلم أن يكف عنه وأن لا يقتله. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ الناس بالظاهر ويدع السرائر إلى الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ذو القويصرة التميمي والذي خرج من ضئضئه الخوارج قاتلهم الله، قال خالد بن الوليد لما قال اتق الله يا محمد واعدل، قال ويحك خبت وقصرت فمن يعدل إلا ما أعدل، فمر الرجل فقال صلى الله عليه وآله وسلم محذرا بهذا المنهج الكافر منهم، قال يخرج من ضئض هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال خالد أفلا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال دعه فلعله يصلي. قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الشاهد إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. هذه مهمة رب العباد، مهمة الإنسان، بل مهمة الله عز وجل الذي يعلم ما في الصدور. أما نحن فإننا نأخذ الناس بالظاهر، أما الباطن فإنه إلى الله تبارك وتعالى. إذا نعيد الحديث لعلنا نقف على شيء منه. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هنا في قوله الناس يعني إشارة إلى أن بعض الناس هل من ليسوا أهل كتاب يسن بهم سنة أهل كتاب أن يدعون أولا إلى الإسلام وتقبل منهم الجزية؟ أما الدعوة إلى الإسلام فنعم لا بد أن يدعون إلى الإسلام حتى لو لم يكونوا أهل كتاب. يبقى هل تقبل منهم الجزية أو لا بد من القتال؟ هذا خلاف بين أهل العلم. أما المجوس فقد جاء أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب لأن لهم شبهة كتاب.
قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فيه من الفوائد مما يتعلق بالوقت الحاضر المعاصر أن ما يفعل ما يفعله بعض الناس ظلما وجهلا وعدوانا بتفجير أنفسهم وقتل المسلمين وقتل الأطفال والشيوخ وبزعمهم أنهم يفعلون ذلك انتصارا لدين الله، لا شك أن هؤلاء عملهم لا يوافق دين الله من أي وجه، بل هؤلاء هم الذين قال فيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء الذين يستبيحون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم لا يشك عاقل أنهم أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله حصل على المسلمين من الضرر من الخوارج ما لم يحصل عليهم من اليهود ولا من النصارى، وذلك أنهم يتدينون لله بقتل كل مسلم لا يوافقهم على ما على هواه. هذه خطيرة جدا، هذا يعني انقلاب المفاهيم كلها عندهم. ولذلك سبحان الله العظيم تجد الخوارج يرون أن كفر المسلمين أشد من كفر اليهود والنصارى، ويرون أن دار المسلمين دار حرب وأنه يجب الهجرة منها، ويرون الاستيطان في بلاد الكفر وحرمة الإقامة في بلاد الإسلام والمسلمين. إذن هم إيش؟ كما يقال يقول العوام لبسوا الدين جلب، فهموا الدين بالمقلوب. ولذلك كانت الأحاديث التي تحذر منهم كثيرة، منها عشرة في الصحيحين، عشرة أحاديث في الصحيحين. وفي الترمذي بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه. وفي الحقيقة أن ظهور بعض الناس الذين لا علم لهم بالعقيدة والسنة والمنهاج، ظهورهم على أنهم يفتون الناس آذى المسلمين كثيرا وضر المسلمين كثيرا، خصوصا في هذا الوقت. وكم من بريء قتل ظلما، وكم من مال معصوم انتهك، ثم يزعمون أنهم يجاهدون. الجهاد لا يكون بهذه الصورة، أولا ليعلم أن الجهاد لا بد له من شروط. تنبهوا يا شباب، الجهاد مثل الصلاة ومثل الزكاة، إذا لم تأتي به على الوجه الشرعي لفت الصلاة كالثوب الخلق ورمية وجهك. وهكذا كل من أراد أن يفعل فعلا باسم الإسلام فعليه أن يكون على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الجهاد لا بد فيه من اجتماع الناس على إمام،
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. أخرجه البخاري. الأمر الثاني أن يكون المسلمون على درجة كبيرة من العلم النافع والعمل الصالح، هذا إذا أرادوا أن يوصلوا. قال البخاري في كتاب الجهاد: باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن واضح استدلال البخاري. ثم قال البخاري بعد ذلك: قال أبو الدرداء: إنما توصرون بأعمالكم. تنبهوا إلى ما قلناه سابقا وإلى ما كان ينبه عليه علماء هذا العصر، أمثال الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ ناصر رحمه الله وغيرهما. ألا وهو ما يعرف بالتصفية والتربية. هنا يقول البخاري: باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله. باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله، يعني إذا كانت الأمة مبتلاة بأمور، منها الفرقة، والمسلمون اليوم دول ولكل دولة حاكم. الأمر الثاني، وهنا يسهل يعني تضييع أمرهم. الأمر الثاني عدم قيام أكثر، ما أقول كل المجتمعات، أكثر المجتمعات الإسلامية بدين الله. دعك من الحكام وكونهم يحكمون بالقانون الفرنسي والقانون الإنجليزي ويحدثون في دين الله ما لم يشرعه الله ولا رسوله، هذا أمر يعني من جملة المصائب والبلاوي التي أصيبت بها الأمة. لكن المشكلة في ماذا؟ المشكلة في الناس. الناس لم يقوموا بأمر الله، لا عقيدة ولا عبادة ولا أحكاما وشريعة وأخلاق وسلوك. أنا ما أتكلم يعني عن جهة، أنا المسلمون العالم العربي في أكثر من 200 مليون والعالم الإسلامي فيه مليار، أنا أتكلم من هذا المنظار. يحدثنا أحد الأخوة الذي سافر إلى بعض بلاد شرق آسيا، ما أودي أسمي بعض، يقول: في ليلة من الليالي أردنا السفر من بلدة إلى بلدة، قال: فلما أردنا قطع يعني طريق لنصل بعده إلى جهة سيرنا، فإذا بالسيارات تمشي. قال: ولم يذكرني يعني كثرة هذه السيارات إلا بالحج. يقول: الحج يعني في يوم عرفة. يقول: جلسنا من تقريبا حول منتصف الليل إلى الفجر حنا ننتظر السيارات تنتهي. يقول فسألته قلت ما وش عند هذا الريال؟ قال هذول رايحين قبر الولي الفلاني، هم كل سنة في الوقت هذا لابد أن يلموا ويزورونه. يقول يجونه من الهند من كل واحد من السنت و... فإذا كانت هذه حال أم محمد، وإذا كان أحد معاقل الإسلام في بعض البلاد العربية القبور بجانبه يطاف بها وينذر لها، ولذا يقول شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله يقول إن جاء التتار، فلما جاء التتار لبلاد الإسلام والمسلمين وكان فيه طبعا عند المسلمين بدع وشركيات و... قال فأبى أهل العلم والفضل القتال مع هؤلاء، أي مع الذين عندهم الشركيات و... وقالوا عاقبتنا هي الخسارة، إما أن تتوبوا إلى الله مما أنتم فيه من شرك وبدعة وإلا فلن نقاتل معكم. قال فقاتل أهل البدع هؤلاء فهزموا. قال فلما أعدنا الكرة بعد أن تاب الناس وأنابوا إلى الله عز وجل واستعنا بالله، قال قاتلناهم فتصر عليهم فانتصرنا عليهم. هذا جانب يعني. ولذلك سبحان الله العظيم إذا كان هنا قتال بين المسلمين وبين الكفار سواء كان يهود أو نصارى، تنبه يا أخي المسلم، فإن لم يكن المسلمون قد قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم عقيدة وعبادة، فإنه حينئذ يكون القتال داخل تحت ما يسمى بسنة المدافعة. وسنة المدافعة هذه لمن في الغلبة فيها؟ الغلبة فيها للأقوى. وما هي سنة المدافعة؟ سنة المدافعة قول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني إذا لم يكن هناك حظ للعقيدة والشريعة في هذا القتال فلا تأمل بنصر أبدا. وإذا كان القتال لأجل شعارات وأحزاب وطوائف وأهداف لا تتم لا لا لا, 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 لا ينبغي أن تكون من الإسلام، فإنه حينئذ لا تنتظر النصر من الله تبارك وتعالى. ومع الأسف المسلمون من عام 48 في قضية فلسطين وهم يصابون بالنكبة تلو النكبة والنكسة تلو النكسة، ولا يزالون يرفعون تلك الشعارات التي يرفعونها سبحان الله العظيم، ولا يزال حتى بعد صلى الله العظيم والسلام من ينسبون العلم لا يزالون على جهلهم وضلالهم. والله تبارك وتعالى يقول الصحابة وهم الذين يعني كانوا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ليه جتنا هزيمة قل هو من عند أنفسكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قومه حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم إن النصر الذي يمنحه الله للمسلمين لا لأجل أنه تسمى بالإسلام، بل لأنهم يحملون العقيدة الصحيحة والدين الصحيح، نصرهم الله عز وجل لذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال في الآية الأخرى؟ قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، شوف ما هو التمكين للذوات، قال وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط، إيمان، عمل صالح، توحيد، نعم هذا الذي يحقق النصر. أما ما يجري اليوم ومع الأسف خلفه بعض المسؤولين للعلم فهذا غاية ما فيه ما قال الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله لما قيل له في الجزائر انتخابات عام 90 في الجزائر، عملوا انتخابات واتصلوا بالشيخ وقالوا يا شيخ ربحنا الانتخابات، فقال الشيخ رحمه الله فقاعات صابون ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار. يقول لي حدثني الشيخ، أنا ما أقول يحدثني أحد عن الشيخ، يقول جاءني فلان واحد من كبار حقين جبهة الإنقاذ بعد أزمة الخليج الأولى، أي بعد غزو العراق في أثناء الأزمة وقبل أن تحرر الكويت، قلت ما عندك يا، قال والله نحن قد أتينا بكثيفة تقاتل مع العراق ضد أمريكا. قلت له يقول الشيخ يعني أريد نصحه، يقول هو صغير في السن عمره 32 سنة ولكن يعني كان مقدما في الناس لأنه خطيب و... يقول الشيخ قلت له كم عددكم أنتم؟ قال عددنا 6 مليون. قال الشيخ له كم تحتاج من طبيب وكم فيكم من طبيب؟ قال والله نحتاج إلى ألاف الأطباء وفي يعني عندهم أطباء. قال كم فيكم من عالم بالدين؟ قال ما فيه إلا الواحد بعد الواحد. قال الشيخ سبحان الله العظيم أيهما أعظم حاجة، طب الأبدان أم طب الأديان؟ أنت الآن معك 6 مليون جهلة بالعقيدة والسنة وتدعي بأنكم بهذه الكذا وسوف تفعلون وتفعلون. أنا أنصحكم أن تعودوا عن ما أنتم مقدمون عليه لأن هذا سوف يترتب عليه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا قبل أن تشتعل الأمور عندهم. فلم يسمعوا إلى نصيحة الشيخ رحمه الله. فماذا حدث؟ حدث أن حصلت مجازر في المسلمين، المسلم يقتل المسلم أعوذ بالله. يمكن اللي حصل من قتل من عدد في القتل في الجزائر أكثر مما حصل في الحرب مع اليهود طيلة 50 سنة في خلال سنوات. ومن الذي يفعله؟ الذي يفعله المسلمون، يفعلونها بأنفسهم، يقتل بعضهم بعضا. فالمنهج النبوي ليس هذا هو المنهج النبوي في إقامة الدولة، هذا ليس منهج محمد ولا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ما يمكن تقوم دولة إسلامية إلا بالمنهج الذي قامت به دولة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من ماذا؟ لابد ومن شروط الجهاد أن يكون الناس على درجة من الصلاح والاستقامة، وأن يكونوا يعني وأن يكونوا على قلب واحد، يكونوا متفرقين وأحزاب وشيع، هذا يترتب عليه مصائب عظيمة حتى لو انتصروا على العدو بعد ذلك ويترتب مفاسد عليهم. ولذلك إن لم يكن هناك إمام واحد يجتمع حوله فإنه لا يمكن أن يقاتل، والشاهد يعني الواقع في عصر هذا أفغانستان، لما أنهم أخرجوا الروس والشيوعيين من أفغانستان ماذا حدث؟ حدثت سنين طويلة يقتل بعضهم بعضا. ليش؟ يعني كان في 7 رايات و7 أئمة مو إمام واحد، وكل واحد منهم عنده جيش، وكل واحد منهم عنده سلاح، وبدأ السلاح هذا يضر في المسلمين. إذن لا بد من إيش؟ لا بد من تمييز الصفوف، ولا بد من أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيش؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. أما يكون هذا أعوذ بالله مشرك بالله ويبي يقاتل، وهذا لا يمكن أن يحدث معه نصر. ثم لا بد أن يكون عندهم استعداد مادي. أما مجرد فقط عندنا حماس وعاطفة هذول نبرح نقاتلهم، فقط ماذا يعني؟ قاتلهم يستأصلونك وانتهى الموضوع. لا بد يكون هناك استعداد وقوة كافية. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، ترهبون شف عدو الله وعدوه. أما إذا لم يكن ثم استعداد وقوة تقارب قوة الكفار، فحينئذ لا ينبغي الإقدام على القتال. وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما قاتل، بل إنه صلى الله عليه وسلم أوذي هو والصحابة فلم يقاتل، وإنما أمر بعض المسلمين أن يهاجروا، هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة من شدة أذى قريش. والله تبارك وتعالى قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا. لماذا لا تقاتلوا؟ لأن ما لا مصلحة من القتال. أنتم قلة، فإذا كنتم قلة وقاتلتم الكفار هم أصحاب النفوذ والقوة والكثرة استأصلوكم وانتهى الإسلام. وهذا ليس هو ولا. المقصود هو بقاء الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا النبي هاجر من مكة إلى المدينة متخفيا. ليش؟ لأنه يحمل دين ويحمل دعوة وعقيدة يريد أن يبلغها. ولما لحقه كفار قريش دخل في الغار هو أبو بكر، ودخل في الغار خوفا على نفسه عليه الصلاة والسلام. لا، لم يدخل خوفا على نفسه، لأنه أصلا لو قتل لكان ما عند الله خير له، إنما دخل خوفا على الدعوة التي يحملها. وهذا ما يفقده من يسمون بالجهاديين اليوم، هذا ما عندهم هم دعوة، هذا ما عندهم إلا بس اذبح واقتل. أما ما المراد وما المقصود وما هي مقاصد الشريعة من القتال، وهذا لا يفكرون به، لأنهم أصلا في الحقيقة ليسوا من أهل العلم ولا يحملون ميراد محمد عليه الصلاة والسلام. إنما هم مجموعة أناس يعني من شدة الضغط الواقع على المسلمين سواء كان من اليهود أو من الأمريكان وغيرهم، انطلقهم من انفعالات لا هذا ليس. ولذا الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، شوف صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ثم إنه بإجماع أهل العلم أنه إذا كان يترتب على عمل من الأعمال مفسدة أكبر منه، فإن الله لا يبيحه بحال، بل هو حرام بكل حال. وهذا هو حال هذه الحركات. بل حتى الذين أفتوا الفلسطينيين على فلسطين أن يفعلوا ما يفعلوا، هؤلاء ما نصحوهم في الحقيقة، أنهم ما نصحوهم. أولا أفتوهم بالباطل بقولهم اقتلوا أنفسكم وفجروا أنفسكم واقتلوا معكم يهود. هذا في الحقيقة خطأ من وجوه ومخالف لكتاب الله وهدي رسول الله، من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن الفلسطينيين في الواقع ليسوا مستعدين للقتال، ليسوا مستعدين للقتال أولا لا من حيث الناحية المعنوية ولا من حيث الناحية المادية. أما المعنوية فهم أحزاب، فتح جناح وحماس جناح والجهاد جماع، ولا حتى إنهم لا يسمعون لرجل واحد، وليس لهم إمام واحد، وكل يتصرف على رأيه. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هم ليست عندهم القوة التي يضربون بها اليهود. غاية ما عندهم أن الواحد يلغم نفسه ثم يذهب ثم ما الذي يترتب على ذلك؟ ما مآل هذا الفعل؟ مآله أن يأتي اليهود وبدل أن يقتل الفلسطيني 4-5 يقتلهم 20-30. الله لا يبيح هذا أبدا. هذا يعني ترتب عليه مفسدة عظيمة. الأمر الثالث، من الذي أذن لك أن تفجر نفسك؟ أين الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح أن تفجر نفسك؟ أنا لا أعلم دليلا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في هدي السلف الصالح أنه يؤذن له أن يفجر نفسه، أن يبادر بقتل نفسه. فيقيل إن بعض الصحابة دخل في صفوف العدو، نقول نعم دخل في صفوف العدو في جهاد شرعي. أين الجهاد الشرعي في فلسطين؟ لا يوجد جهاد شرعي. إذا كان رئيس الدولة ينكر عليهم هذه العمليات، وبعضهم يقول لا وبعضهم يقول إيه، إذا ما في جهاد شرعي. هذا من ناحية. الأمر الثاني أن الصحابي حينما دخل وهو يضرب بالسيف فقتلوه هم، ولم يقتل نفسه ولم يباشر قتل نفسه، وهذا فرق دقيق. تأمل، لم يباشر هو بقتل نفسه، إنما هم قتلوه. نعم هو دخل وكان قد تسبب بقتل نفسه، لكن فرق بين من تسبب وبين من باشر. وتقدم في درس مضى أن الإنسان إذا قتل أحدا خطأ فلا يخلو، إما أن يكون مباشر للقتل وإما أن يكون متسببا. فإن كان مباشر القتل فلا يقال له هل فرط أو ما فرط أو تعدى، بل يجب عليه الكفارة. وأما إن كان متسببا في القتل الخطأ فإن هذا ينظر فيه هل تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، على حسب حاله. ثم إني لا أجد الحقيقة في مثل هذه العمليات إلا تفريغ الشحنات العاطفية بس. وتجد الإعلام الموجه من أمريكا، هذه القنوات الخاصة التي ظهرت أخيرا هي التي تغذي المساكين، تغذيهم واليهود يستدرجونهم ثم يفعلون ما يفعلون. ثم أو تظنون يا إخوان، إن كانت يعني إن كان في بقي في العقول شيء، أتظنون أن هذه القنوات التي إنما يعني فتحت تحت إشراف أمريكا تخدم الإسلام والمسلمين، هذه القنوات هي التي تريد ضرب الإسلام بعضهم بعض، ضرب المسلمين بعضهم بعض، وإثارة الفوضى والمشاكل في المسلمين؟ ولذلك أمريكا في لما أرادت إسقاط زعيم الروماني، أول ما بدأت شيئا فشيئا أنها يعني ضغطت على الحكومة في رومانيا، لأجل ماذا؟ لأجل أن تأخذ لأجل أن يكون الإعلام حر. جاءت أمريكا مباشرة واشترت هي بعض المحطات ثم صارت توجيهها للناس. هذا الآن ما تفعله إحدى القنوات في الخليج العربي ماذا تريد؟ تريد أولا إفساد عقائد الناس، تريد ثانيا أن يذهب الأمن والأمان من هذه البلاد لأجل أن تضطر إلى أمريكا وتحتاج إلى أمريكا، تريد يعني أهداف كثيرة. من تأمل يعني حال هذه القناة وأمثالها يعرف ويعلم قطعا أنها توجه من اليهود وأمريكا، لأنها بهذا وما يحدث للمسلمين في بلاد الإسلام وما يترتب عليهم في بلاد المسلمين إنما يهدف يختم أهداف من؟ أهداف الكفار. فالحاصل سلمكم الله أنهم حينما يغذون ويقولوا انظر واستشهدوا وأقضوا، هم في الحقيقة بهذا يخدمون أغراض اليهود ولا يخدمون أغراض. ثم فكان ماذا؟ لماذا يقدم شباب الإسلام؟ لماذا يقدم شباب الإسلام بهذه الطريقة؟ ثم يأتي اليهود ويهدمون البيوت على رؤوس أصحابها ويقتلون النساء والأطفال. من الذي قال إن هذا من دين الله؟ هذا ما يقوله إنسان فقيه، ما أدعي أن يقول إنسان عاقل، لا يقوله فقيه أبدا. أنك تفعل تنكر منكر ثم يترتب عليك أنكر منه، ثم يقولون ثم معلش انظر عاد ما الذي ترتب عندنا. قال أول شيء نعم يجوز العمليات هذه تجوز، ما الذي ترتب على ذلك؟ انظر إلى التربية السيئة، انظر إلى الفكر السيء ماذا يولد. ماذا فعل هؤلاء الشباب؟ صاروا يفعلون هذه العمليات في بلاد المسلمين، وصاروا يفجرون أنفسهم في بلاد المسلمين. كل هذا ثمرة فجة من ثمار هذا الفقه الفاسد، وهو الله فقه ليس موجه من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما موجه من حزبه الذي ينتمي إليه، لأن حزبه يريد هذا. ثم إن بعض الجماعات الإسلامية من مصلحتها أن يشتعل الوضع في فلسطين حتى تثور الشعوب على حكامها، لأنهم يريدون السلطة، هم يريدون الكرسي، فأي شيء يثير الشعوب على حكامها هم يقولون دعه يثور. طيب يا أخوان يقتلون المسلمين، كيف هم خلهم يقتلون ولا قتلوا عادي؟ فهم في الحقيقة يعني يتعاملون مع البشر تعامل يعني أقل من التعامل مع البهائم، يسخرون بعقول الناس وبأحلامهم. وإذا عارضهم أحد أو تكلم بدليل من كتاب الله وسنة رسوله يخالف ما هم على أعوذ بالله سنعوا عليه وجعلوه عميل أمريكا، والله وبالله أنهم هم عملاء أمريكا، وهم الذين يخدمون أهداف أمريكا. أما علماء أهل السنة والجماعة فإنهم لا يفتون إلا بقال الله وقال رسوله، أما هم فلا. إذا قلت له لماذا تقول؟ قال ألا تنظر إلى هذه العمليات كيف أثرت في إسرائيل اقتصادية، كيف منعت السياح من قدوم إسرائيل. يا أخي يا جاهل، إسرائيل تمول بالمليارات من أمريكا، ما يضرها أن تخسر مليار مليارين يعني. لكن نحن نخسر أبناء المسلمين بماذا؟ ما هو الهدف الذي لأجله نخسر هؤلاء الشباب ويقدمون لليهود ليجزروهم، كما قدمتم أنتم الشباب المسلم في الجزائر ليجزروه، وقدمتهم في مصر ليجزروه، وقدمتهم في سوريا ليجزروه. والله لا شك أنكم يمكن بليتكم ومصيبتكم على أمة سمية أعظم مصيبة اليهود، ولا يهنأ لكم بل ولا يقر لكم قرار حتى تروا دماء المسلمين قد سفكت في بلاد الإسلام المسلم. وهذا أمر قد نهى الله عز وجل عنه، وهذا أمر قد حرمه الله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ومقتول في النار. إذا لمصلحة من؟ الفتن لا خير فيها. فكونهم يدقون الفتن ويريدونها أن تنتشر بين المسلمين ويفقدون المسلمين الثقة بعلمائهم ويفقدون أهل السنة الثقة بمرجعيتهم، ماذا يريدون هؤلاء؟ ما يخدف أغراض؟ هذا الذي يخدف أغراض، هذا الذي يخدم أغراض الكفار. وهذا واضح لمن له أدنى بصيرة، لمن له أدنى بصيرة يتضح له أن هؤلاء لا يريدون إلا خدمة أغراضهم، هم لا يريدون مصلحة الإسلام والمسلمين. إذن هذا الذي قتل نفسه هذا باشر قتل نفسه، الصحابي ما فعل ذلك، الصحابي ما قتل نفسه، هو الصحابي قتله الكفار. نعم قد يكون تسبب في حالة أيضا الفقهاء جعلوا لهذا الحالة شروط متصل ادخل فقط، لا بل إذا كان في دخوله مصلحة شرعية ومن ثم تسبب في قتل نفسه، ما قتل نفسه مباشرة. تنبه يا أخي تنبه واعلم أن الإنسان إذا بادر الله بنفسه، وتذكرون ذلك الحديث الرجل الذي كان في الصحيحين كان لا يعني مع المسلمين وتحجب المسلمون من قتاله، فقيل للنبي قال هو في النار، قال بعض المسلمين فتبعته، قال فإذا به قد أصيب، فلما أصيب جاء وأدخل السيف في صدره وأخرجه مع جهة أخرى حتى مات. ماذا الله بيقى النبي قال هو في النار، نار ما بقى، ماذا كان يفعل؟ كان المسلمين يتعجبون من شدة قتاله. وقبل أن يقتل قال محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، قال هو في النار، ما أشبه أعمال هؤلاء بعمل هذا. لا تقولوا يترتب مصالح، لا ما في مصالح، ما في إلا مفاسد، لا يوجد إيش مصالح. أن المسلمين يقتل منهم شخص ثم يقاتلون بغير جهاد شرعي، كيف يمكن أن يترتب على مثل هذه التصرفات ما يرتبه الله من فضل وخير ونصر على الجهاد الشرعي؟ هذا ليس جهاد شرعي، هذا يفقد مقومات الجهاد الشرعي من جميع جوانب الجهاد الشرعي. نعم.
كم؟
57. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن ابن حسن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة بن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حتى تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله
رضي الله عنه وارضاه. يعني كما قال النبي من بدا جفا، هذا اعرابي وقد يعني اخطا على عمر من نواحي كثيره، من اسلوب خطابه وطريقه تحدثه مع عمر، ثم اتهامه له بانه لا يقسم بالسويه، وكل هذا جعل عمر رضي الله عنه وهو بشر، بشر عمر يريد أن يقع به ويعاقبه، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين وانظر إلى التعذب. الحر كان يعني من أهل العلم والفقه. يا أمير المؤمنين إن هذا إن الله تبارك وتعالى خذ العفو، العفو يعني هو خذ ما عفا وسهل من يعني أخلاق الناس وتصرفاتهم، ودع عنك يعني الأمر كما في الآية ودع أذاهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وإن هذا والله من الجاهلين. قال والله ما تعداها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. هذا الحديث في الحقيقة فيه من الفوائد أنه يعني ينبغي للعالم أن يكون حكيما في وضع أمور العالم أو الأمير أو في وضع الأمور في مواضعها. ولذا قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا قالوا بصيرة تشمل أمور ثلاثة: تشمل العلم بالدليل، وتشمل العلم بطريقة الدعوة، وتشمل العلم بحال المدعو. ولهذا أدلة، يعني أنك أحيانا قد ترى أن الشدة أفضل، وأحيانا ترى أن الرفق أفضل، وهكذا. وإن كان الأصل وإن كان الأصل أن الرفق وإن كان الرفق هو الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولذلك سبحان الله العظيم، لا يمكن أن يكون إماما، تنبه، إماما مو بعالم أو منسوب للعلم، بل إمام، إلا من اتصف بصفات. مع العلم لا بد أن يكون حليما، ولا بد أن يكون رفيقا، ولا بد أن يكون صبورا. هذه الصفات تجعله لا ينتصر لنفسه، وإنما ينتصر لله تبارك وتعالى. هنا عمر كان بإمكانه أن ينتصر لنفسه، لكنه ما انتصر لنفسه. وفرق بين من إذا أوذي في الله انتصر نفسه، وبين من إذا أوذي في الله انتصر لله تبارك وتعالى لا لنفسه. وهذا ينبغي أن يربى عليه الشباب اليوم، لأن الملاحظ في كثير منهم هداهم الله أولا انتصاب النفس لا لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله وكان وقافا عند كتاب الله، لا شك أن عمر رضي الله عنه كان كذلك، وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما سلكت فجة إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. لأنه معه من الحق وهيبة الحق ونور الحق ما يجعل الشيطان ينفر ويهرب من ملاقاته رضي الله عنه. وقال: إن كان في أمتي محدثون، فهو عمر أي ملهمون. أما عدل عمر فحدث ولا حرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته، قال: نزع يعني من البئر، قال: فما رأيت عبقريا يفري فريه. وعمر وشخصية عمر بعد أبي بكر صلى الله عليه وسلم وعثمان وعلي، هؤلاء ما يمكن أن تنجب البشرية مثلهم، بعدهم لا يمكن أن يحصل فيه. لا يمكن أن يحصل في الناس عدل مثل ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. وكان وقافا عند كتاب الله، وهذا الفرق بين أهل السنة وغيرهم. أهل السنة يقفون عند كتاب الله ولا يردون النصوص بعقولهم ولا بزبالات أذهانهم وأذواقهم وبالسياسة والكلام الفاضل، لا، إنما يسلمون. وقد يظهر للمرء المصلحة والحكمة من النص والحمد لله، وقد لا تظهر له الحكمة من النص، والواجب عليه أن يذعن له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا كان بعض السلف يقول قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح. نقرأ بعض القواعد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد. باي القاعد وصلنا عنه كم؟ طيب. الثاني عشر أنهم يعتقدون أن البيعة لا تكون إلا لإمام مسلم بايعه أهل الحل والعقد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء وتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ أيد عليكم. وكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياء، تسوسهم الأنبياء، وكلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد، وستكون خلفاء وتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا فو ببيعة الأول فالأول من الوفاء، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، رواه مسلم. وعن أبي بن حاتم قال قلنا يا رسول الله، شوف الحديث كيف دقته، هذا الحديث سبحان الله يسمع به الخارجي، واحد من الخوارج يكاد يطير من جنونه. قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، انتبه، لا نسألك عن طاعة من اتقى، يعني طاعة الإمام التقي الصالح، هذا أمر، ولكن من فعل وفعل. فذكر الشر، ذكر ايش؟ الشر. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا واطيعوا، رواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه بسند صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم أو على المرء السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري. الثالثة عشرة: أنهم لا يدعون إلى الخروج على الولاة الظلمة والفسقة، لا يدعون، أنهم لا يدعون إلى الخروج على الولاة الظلمة والفسقة، بل يذمون ذلك ويذمون على من خرج على الولاة دينا ودنيا. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا لهم الخوارج. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. جاء في عند أبي يعلى بسند صحيح في صفة الخوارج، النبي قال يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. شو قال؟ يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. نسيت ما ذكرناه في درس الأمس، كيف أن النبي عليه السلام ما تكلم بكلمة إلا وهي إيش؟ قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يدلك على أنهم هم. قال: وإذا قيل اتق الله، ما يقال اتق الله، الإنسان يدعي إيش؟ الدين والتقوى. والله الآية وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أعيد: سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني المؤاخذة على من رضي إيش؟ وتابع. هذا المؤاخذ، يعني يصير الحاكم ظالم أو فاسق أو إنسان. نعم. ومن كره فقد سلم. تروح وتفتيه بالفتاوى التي تعجبه وترضيه. لا، هذا صار هذا ما قال. لا، الواجب عليك، مع أنك الآن تقول لا تخرج عليه، لكن الواجب عليك أن تتبرع من كل ما هو فيه من منكر وتكره ذلك. نبه، بارك الله فيك، لا يختلط عليك. تتبرع من كل ما هو فيه من منكر وتتبرع من ذلك. وهذا لا منافسة بينه وبين أنك ما تخرج عليه وتنهى عن الخروج عليه، وإلا ضرب الله قلوب بعضنا ببعض. فقالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديهم، سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وسيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. في جثمان إنس. أسأل الله العافية والسلام. والله إن هذول قلوبهم قلوب الشياطين. قلت كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. وعن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية جمع ابن عمر حاشيته وولده، يعني مليكه هو، يعني شاف الأمر أنهم خلعوا يزيد في المدينة، ويزيد هو الآن الإمام. فابن عمر رأى أن العمل هذا لا يوافق الشرع، فجمع أهله حاشيته وولده، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يغفر لكل غادر يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة. على كل حال نراجع إن شاء الله الأصل. وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. وإني لا أعلم منكم من خلعه إلا كان الفيصل بيني وبينه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا هو كلام طويل لكني أخذ لكم شيء يسير من كلام تيمية من هذه السنة. وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا القتال على الدنيا، وهذا القتال على الدنيا. ولهذا قال أبو برزح، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية وكلامي أنا، قال أبو برزة، برزة صحابي، عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج. ولهذا قال أبو برزة عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام، هؤلاء وهؤلاء إنما يتقاتلون على الدنيا. انتهى كلام البرزة. نعود لكلام شيخ الإسلام. وأما أهل البدع، يقول شيخ الإسلام، وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس فقتالهم أي الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قتال على الدين، فقتالهم قتال على الدين. والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. ولهذا
شو صار صحيح؟
أعيد. وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون أجساد دين الناس، فقتالهم قتال على الدين، والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. ولهذا أمر النبي بهذا ونهى عن ذلك. ما هو الذي أمر به وما هو الذي نهى عنه؟ ها؟ نعم؟ لا. أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال الأئمة. إيش؟ هذا هدي الرسول عليه السلام. تبون نجيب لكم دين جديد؟ هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الثالث من هذه السنة طبعا قديمة، صفحة 14، على كل حال هي من 14 إلى 29، كلام طويل. طيب نملي قاعدة أخرى، الرابع عشرة طبعا، يعني ما هم معنى هذا أنهم خلاص في أن غرضهم انتهينا، لهم منهج أن ما تركه، فهذا كله يبين لك المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه، أنهم يسعون بالنصح لولاة الأمر، أنهم يسعون بالنصح لولاة الأمر وفق ما جاء في السنة الصحيحة. فعن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ لا تسبوا أمراءكم ولا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم بسند صحيح. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من فعل واحدة منهن، خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله. شوف، كان ضامنا على الله. من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم من الناس. رواه أحمد بن أبي عاصم وسنده صحيح. وعن زيد بن ثابت، ها؟ ما أو قعد في بيته فسلم من الناس أو فسلم منه الناس، يحتاج مراجعة لأن الطبعة مهم مربوطة وعهدي بها قديم. وعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث خصال. شوف سبحان الله، انظر انظر من أهل السنة ما الذي يثمره. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب المسلم، يعني مع ينتفي من قلبه الغل إذا اجتمعت فيه الخصال هذه. إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ومناصحة أئمة المسلمين هذا أيضا مناف للغل والغش، مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل فهي ضده، فهي ضده. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا كله كلام طيب، وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضا، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش. فإن صاحبه بلزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها. ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. ثم اسمع العبارة الأخيرة الذهبية حتى يتبين لك، تستطيع أن تميز منهج أهل العلم ومنهج غيرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. التي تليها التي تليها أن دعوتهم ظاهرة للناس جميعا لا سرية فيها ولا تخصيص. فعن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوصني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت. و وصوم رمضان واعقر أي ضحي واسعى وأطع واسمع واسمع وأطع وعليك بالعلانية وعليك بالعلانية وإياك والسر. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح. وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. رواه الدارمي. وقال تعالى: ولا تقرض الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. الآية
وش قلنا في أول القاعدة السرية في إيش؟
بعض الجماعات ينبون نوعيات معينة والمساكين ولا اللي ما عندهم شيء من أمور الدنيا أو ما يبونهم، لكن هذا خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما أمر بهذا. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابغوني الضعفاء، ابغوني يعني هاتوني، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه البخاري ومسلم. التي تليها السادسة عشرة: أنهم يعتقدون أن التمكين في الأرض منحة من الله يمنحها لمن قام بما أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح. أعيد أنهم يعتقدون أن التمكين في الأرض منحة من الله يمنحها لمن قام بما أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الآية. أعيد: أنهم يعتقدون أن التمكين في الأرض منحة من الله يمنحها لمن قام بما أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فاشترط للتمكين والأمن تحقيق التوحيد وموافقة الشرع. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالخلافة الراشدة لا يمكن وقوعها في المسلمين أي حدوثها وحصولها في المسلمين إلا بمنهج الخلافة الراشدة الأولى القائمة على المنهج النبوي. عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا عاضا عاضا من العض فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء. أن يرفعه ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. رواه أحمد بسند صحيح وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.